حياتي.
صفحات من حياتي وتراني منعدا، صفحات من حياتي وتراني منعدا.
سطر العمر عليها ذكريات للشباب، سطر العمر عليها ذكريات للشباب. حكمة فيها ودرس وشفاء وجواب.
بين قول وفعال من جناها العمر طاب. صفحات من حياتي،
صفحات من حياتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة نستكمل وإياكم فيها رحلة ابتدأناها في الحلقة الماضية. لتذكير مشاهدينا الكرام، ضيفنا ولد في حرمة تابعة للمجمعة في عام 1359 للهجرة، تلقى تعليمه الأولي في قريته حرمة، ثم التحق بالمعهد العلمي في المجمعة في مرحلتي المتوسط والثانوية، ثم بعد ذلك انتقل إلى الرياض ودرس في كلية الشريعة، التقى هناك بعدد كبير من العلماء من أمثال الشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ الشنقيطي وغيرهم رحمهم الله جميعا، ثم عين مدرسا بمحافظة المجمعة في المعهد العلمي، ثم في حائل، وكان له صولة وجولة هناك. تحدثنا عن شيء من مشاهد حياة ضيفنا. نحن يا مشاهدي الكرام في رحلة ماتعة مع ضيفنا معالي الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، أمين عام رابطة العالم الإسلامي، فأهلا ومرحبا بكم.
حياكم الله، أهلا وسهلا.
دكتور، في الحلقة الماضية توقفنا مع المشاهد في فترة معينة في حياتكم، نود أن نستكمل هذه الرحلة عندما أيضا جئتم عينتم مفتشا يبدو في الرياض، الحديث عن هذه الفترة أيضا.
نعم، انتقلت للتفتيش أذكر في عام 87 أو 86 هجرية، وطبعا كان عدد المفتشين محدود في ذلك الوقت، كان عدد والمعاهد منتشرة في مناطق المملكة، ولذلك كان الإنسان يقضي وقتا طويلا في هذه المعاهد، وكانت الزيارة للمعهد ليست زيارة للتفتيش فقط، ولكنها زيارة للالتقاء بالعلماء في المكان الذي يوجد فيه المعهد، بأمير البلدة أو المنطقة التي يوجد فيها المعهد، بالوجهاء، إلقاء أحيانا كلمات أو دروس، المشاركة في نوادي ثقافية. فليست مجرد زيارة بحيث أن الإنسان يطلع على المدرسين في المعهد وأدائهم، هذا عمل أساسي، لكن كان يصاحبها نشاط ثقافي، نشاط اجتماعي، نشاط علمي. وكما قلت في الحلقة السابقة، مما يميز المملكة الترابط الأسري. إذا ذهب الإنسان لأي منطقة من مناطق المملكة لا يشعر أنه غريب، يشعر أنهم أهله وأنهم إخوانه وأنهم أبناءه، حتى إذا قضى يوم أو يومين أو ثلاثة يتمنى ألا يخرج منها. طبعا هذه ميزة مرتبطة باهتمام الناس بقيمهم بعاداتهم بالوحدة التي شملت المملكة وأقامها الملك عبد العزيز رحمه الله. هي وحدة في النفوس قبل وحدة في الأجزاء أو الأوضاع السياسية. طبعا كنا نلف على المعاهد أو ندور عليها ونتنقل من منطقة إلى منطقة، وكانت المعاهد تعتبر يعني في ذلك الوقت كواكب ومتميزة في مناطقها. أينما تذهب لأي منطقة تجد المعهد متميز بأساتذته، بإدارته، بأدائه، بأثره في المنطقة. وأنا أعتقد أن المعاهد العلمية لها أثر كبير في نهضة المملكة، النهضة العلمية، النهضة الأدبية. يعني خذ مثلا في جيزان تجد من يشتغل حتى في النادي الأدبي وترأس النادي الأدبي على فتراتهم من خريجي المعاهد العلمية. صحيح. تأتي في الرياض عاصمة المملكة، أكثر من اشتغل في النوادي الأدبية في العمل أو في الإدارة هم من خريجي المعاهد العلمية، هم من جامعة الإمام. اذهب إلى القصيم، حتى الموجودين الآن، كان الشيخ عبد الله بن دريس طبعا من خريجي هذه المؤسسة، الدكتور عبد محمد الربيع من خريجي هذه المؤسسة، الدكتور حسن الهويمل في القصيم من خريجي هذه المؤسسة، كذلك الإخوة في مناطق أخرى في مختلف مناطق المملكة. فكانت المعاهد لها أثرها الكبير في المملكة العربية السعودية، ونحن دائما ندعو الله أن يرحم ويغفر للملك عبد العزيز والملك سعود والملك فيصل والملك خالد، وأن يجزي الملك فهد وسمو الأمير عبد الله خيرا على رعايتهم لهذه المعاهد، كما نسأل الله أن يغفر للمشايخ وبالذات الشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ عبد اللطيف بن إبراهيم حيث رعوا هذه المعاهد العلمية. قضيت في التفتيش سنة وافتتح المعهد العالي للقضاء.
عفوا معالي الدكتور، يعني أيضا في التفتيش هل كان لكم دور أيضا فيما يتعلق بالتدخل في المناهج في المعاهد العلمية في التأثير؟
مؤكد أن هناك دراسات، هناك دراسات يقدمها الموجه والمفتش بعد أن، لأنه يأخذ حصيلة ما لدى المدرسين. وأذكر كنا نجتمع مع المدرسين في كل معهد، يعني فكرة التفتيش أنك تأتي كمراقب ليست هي الواردة. كنا نجتمع مع المدرسين ونبحث معهم المشكلات التي تواجههم، وما لديهم من اقتراحات وآراء نجمعها ونقدمها للإدارة، الإدارة تدرسها دراسة متأنية، وطبعا يأتي عملية الحذف والزيادة والتعديل والتغيير إلى آخره. وكان المفتش أيضا في ذلك الوقت لا يقتصر على مسألة المادة العلمية، بل أحيانا ينظر للناحية الإدارية، ينظر لإدارة المعهد، للنشاط الثقافي، يعني مهمة متكاملة.
جيد. تقول المعهد العالي للقضاء.
نعم، افتتح المعهد العالي للقضاء، ورأيت أن صعب الجمع بين الدراسة وبين العمل في التفتيش، على الرغم من أن التفتيش لا يذهب إليه إلا في ذلك الوقت إلا من يعتبر محظوظ، لأن فيه انتداب وفيه السفر خارج الرياض وفيه ميزات كثيرة، لكن رأيت أن من المصلحة أني أترك هذا، فنقلت للتدريس في كلية الشريعة، وفي نفس الوقت التحقت في المعهد العالي للقضاء. كان من الصدف أن المادة التي أدرسها أحيانا في كلية الشريعة أدرسها في المعهد العالي للقضاء، وبالتالي يجد الإنسان شيئا من السهولة في هذا، في هذا الأمر.
نعم، المعهد العالي للقضاء درستم دراسة كاملة يا شيخ؟
نعم، وكان المعهد العالي للقضاء الواقع ليس على وضع الدراسات العليا الحالية. كانت الدراسة في ثلاث سنوات دراسة كاملة بمنهج وساعات من بعد صلاة العصر يستمر إلى صلاة العشاء، دراسة كاملة. وطبعا كان يدرس فيه مشايخ كبار، رأسه وتولى إدارته شيخنا الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله، وكان من المشايخ الذين يدرسون فيه سماحة الشيخ عبد الله بن حميد وسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز وفضيلة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي ومشايخ كثيرين رحمهم الله كانوا يدرسون من مختلف أنحاء العالم. وطبعا كان أيضا بدون مبالغة يعتبر أفضل مؤسسة تعليمية عليا في وقته، وبعد الانتهاء من هذه السنوات الثلاث يقدم الإنسان بحثه أو رسالته. نعم. التي يناقش فيها.
وأنت قدمت في أسباب اختلاف الفقهاء.
أسباب اختلاف الفقهاء، وكان المشرف هو شيخنا الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله، وكنت بعد صلاة الفجر خاصة في الشتاء من كل يوم أجلس معه في بيته، لأن كان يأمنا في المسجد في الحي الذي كنت فيه، وبيته مقابل المسجد، وأجلس معه بعد صلاة الفجر يوميا لمراجعة البحث. وكان ممن ناقش البحث الشيخ رحمه الله الشيخ البحيري، ونسيت الشيخ الثالث وهو كان مفتي سابق لمصر قديما، لعلي أذكره إن شاء الله فيما بعد.
لكن كان يدرس في المعهد؟
لا، ما كان يدرس، كان استقدم للمناقشة، لأن في ذلك الوقت المناقشة يستقدم لها أشخاص من خارج المعهد. الشيخ عبد الرزاق طبعا هو المشرف، والشيخ البحيري رحمه الله كان مدرس في المعهد، وهذا الشيخ كان في مصر واستقدم من مصر ليناقش الرسالة.
حصلتم على يعني الامتياز مع مرتبة الشرف الأولى، ربما كنتم الأول أيضا على دفعتكم معالي الشيخ، لا شك أن أيضا يعني السابق ما تلقيتموه من العلم ومتابعتكم الدؤوبة وأيضا احتكاككم بالعلماء أثر كبير في وجود هذه الخلفية العلمية الكبيرة. يعني من الطرافة مثلا قبل أيام نقرأ في إرشيف من إرشيف إحدى الصحف السعودية، وهذا الإرشيف يعود بالذاكرة إلى الماضي، فكتبوا يعني أرجعوها إلى قرابة 40 سنة، يقولون غدا مناقشة رسالة الدكتوراه للعلامة عبد الله التركي.
يبالغون الناس، يبالغون على كل حال. هذه
يعني هذه كانت قديما، ما يدل على أن كان لكم يعني وجود علمي كبير.
هذه مبالغات، لكن الطريف فيها أن الصورة قديمة وتذكر الإنسان بالشباب.
طيب، هل التحقتم أيضا ببرنامج الدكتوراه بعدها مباشرة؟
نعم، بعد هذا مباشرة. طبعا في أثناء تحضيري للماجستير كان لي زيارات لعدد من الدول العربية للتعاقد مع مدرسين للكليات والمعاهد العلمية، وبخاصة في مصر وفي سوريا وفي، فكان الإنسان على صلة بهذه المؤسسات وفي نفس الوقت على صلة بالمكتبات، لأن كان الاهتمام شخصي بالمخطوطات، وكنت أتابع المخطوطات وخاصة ما يتعلق بمخطوطات الحنابلة، سواء في دور المخطوطات وحفظ المخطوطات في مصر أو في سوريا حيث المكتبة الظاهرية أو في العراق أو في تركيا. فكان لي اهتمام الحقيقة بهذه القضايا، وسجلت رسالة الدكتوراه في جامعة الأزهر لأنه لم يكن لدينا برنامج للدكتوراه في المملكة العربية السعودية، البرنامج لم يأتي إلا فيما بعد. ولعلي لم تخني الذاكرة أني أكون أول الإخوة السعوديين الذين أخذوا دكتوراه من
الأزهر،
من مصر عموما. يعني
يعني أنت قبل معالي الدكتور الخويطر؟ إذن
الخويطر ما أخذ الدكتوراه من مصر، هو درس يمكن مرحلة البكالوريوس، لكن أخذها
من الخارج،
أخذها من بريطانيا.
نعم نعم،
لكن من مصر إذا لم تخني الذاكرة ربما أكون أنا أول. فسجلت الرسالة في أصول مذهب الإمام أحمد، وطبعا كان لي عناية بمذهب الإمام أحمد متميزة طبعا في أثناء الدراسة ثم في المتابعة، يعني وجدت العديد من المخطوطات للحنابلة لم تطبع ولم تحقق، ووجدت أن هناك هضم يجده الإنسان لدى بعض الباحثين والكاتبين عن مذهب الإمام أحمد، رغم أن هذا المذهب يعني يتميز عن غيره بمزايا كثيرة تتعلق في أصول الفقه وفي الحديث وفي التفسير وفي الفقه، وهناك ثروة علمية هائلة.
طيب معالي الدكتور، يعني إن أذنت لي الحقيقة أنا بودي أن أقف مع رسالة الدكتوراه وأيضا الصعوبات التي مرت بك، لكن أستاذنك أن تكون بعد الفاصل تشويقا للمشاهد. مشاهدي الكرام، سوف ندخل وإياكم إلى رسالة الدكتوراه التي قدمها ضيفنا معالي الدكتور عبد الله التركي بعد هذا الفاصل بإذن الله، فابقوا معنا.
صفحات من حياتي.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مرة أخرى لاستكمال رحلتنا مع ضيفنا معالي الشيخ دكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي. دكتور عبد الله، في رسالتكم في الدكتوراه ربما في الفترة الماضية أيضا يواجه الإنسان صعوبة كبيرة في مسألة العثور على المخطوطات والتنقل لها، بخلاف وقتنا الحاضر الذي يعني سهل مسألة وصول المخطوطات أو تصويرها أو غير ذلك للطلاب. واجهتم عدد من الصعوبات، وخصوصا أنكم تريدون إبراز رسالة علمية في علم من أعلام الأمة هو الإمام أحمد بن حنبل، نتحدث عن هذه الرسالة.
نعم، هو أكثر مصادر البحث وقت ما كنت أعمل فيه هو من المخطوطات، وكما أشرت سابقا كنت أنا أبحث عن مخطوطات الحنابلة حتى في مرحلة الماجستير وقبل مرحلة الماجستير، وكان من الأشخاص الذين كنت أحيانا أتعاون معهم، زميل لنا توفي رحمه الله اللي هو الشيخ عبد الله السعد، عبد الله بن سعد السعد، كان في آخر الوقت وكيل جامعة الإمام لشؤون المعاهد، ورجل من أفضل الناس الذين تعاملت معهم، نسأل الله له المغفرة والمثوبة. كانت بالفعل المصادر صعبة، لأن الكتابات عن أصول الحنابلة قليلة والمطبوع منها قليل، لكن لما حصلت على هذه الكمية الكبيرة من المخطوطات للحنابلة سهل على الإنسان أن يرجع إليها. ولذلك أكثر ما أرجع في الدراسات والأبحاث والموازنة بين الأقوال وآراء الأصوليين لدى الحنابلة وفي المذاهب الأخرى أرجع إلى كتب مخطوطة لدى الحنابلة، بينما المذاهب الأخرى كتبها منشورة. وأعتقد أيضا من الصعوبات التي واجهتني أن كان المشرف رحمه الله الشيخ عبد الله العطوة كان من العلماء الأفاضل، هو كان أستاذ في معهد القضاء، يعني أعدت طريقة البحث والدراسة يعني يمكن 3 مرات، كل ما قطعت مرحلة كبيرة رجع وتبين له أن من المصلحة أن يكون الترتيب بطريقة أخرى. طبعا هذا يؤثر على على الإنسان لأنه قطع مرحلة كبيرة بعد موافقة أستاذه، لكن مع ذلك وجدت أن في هذا خير وأن في هذا فائدة. وأذكر من المشايخ الذين أشادوا بالبحث بعد أن انتهى من المناقشة ووزعتها على بعض المشايخ، الشيخ سماحة الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله، جاءني منه رسالة خاصة يثني فيها ثناء خاص على البحث. أيضا من المشايخ الذين اعتز برسائلهم الذين أرسلوها بعد أن قرأه، وسألته هل قرأت البحث كله؟ قال لي قرأته من أوله إلى آخره، هو الشيخ ناصر بن حمد بن راشد رحمه الله الذي كان في ذلك الوقت رئيسا لتعليم البنات. فهذا البحث طبعا الإنسان لا يزكيه، لكن في وقته كانت له أهمية متميزة. وأشرت أنا في بعض المناسبات أنه فتح المجال لكثير من الباحثين ليسجلوا الرسائل الدكتوراه والماجستير في موضوعات في أصول مذهب الإمام أحمد. كثير من الكتب في ذلك الوقت لم تكن معروفة، وإن كانت الفهارس موجودة، لكن كان عناية الطلاب بالمخطوطات ودور المخطوطات قليلة. أنا كنت إذا سافرت إلى سوريا أقضي وقت كبير في داخل المكتبة الظاهرية، وممن كان يعينني في أحيانا ويدلني على بعض المخطوطات الشيخ الألباني رحمه الله، كان له مقر مقيم فيه دائما في المكتبة الظاهرية، ومن أكثر الناس خبرة، هو أكثر خبرة من الموظفين الذين يعملون في المخطوطات. كذلك في مصر دار الكتب المصرية في أقضي أوقات كثيرة، حتى أذكر في أثناء الحرب في عام 93 اللي هو 73 المخطوطات وضعت في صناديق خاصة ونقلت من دار الكتب إلى مكان آمن، يخشون أن يأتيها غارة أو يأتيها شيء فتحرقها. وكذلك الأمر صار بالنسبة للمكتبة الظاهرية، لكن لمالي من صلة خاصة مع المسؤولين كانوا أحيانا يأخذوني للمكان التي تحفظ فيه تلك المخطوطات حتى نستخرج المخطوط وأصورها وأخذ الشيء الذي أحتاج إليه. كنا نتعامل مع أناس في مصر وفي سوريا وفي مناطق من العالم الإسلامي يسرهم أن يقدموا خدمة للباحث ممن لهم عناية بالمخطوطات. يعني كان ممن له عناية بالمخطوطات الشيخ حمد الجاسر رحمه الله، عدد من المشايخ الذين والأساتذة من ضمنهم محمود، أنا أنسى الأسماء كثيرة لكن هناك أسماء عديدة الحقيقة، محمود شاكر وغيره من الأساتذة الذين يسرون إذا سألهم الإنسان عن أي مخطوط من المخطوطات وفي أي موقع، وأحيانا يساعدونه بالتصوير ويبعثون الكتاب له، لا يسألون عن الأموال وعن المبالغ وعن التكاليف. ومن الطرف النادرة التي لا أزال أذكرها أنني وقت مناقشة رسالة الدكتورة حدد لي الأول من نوفمبر، طبعا هذا بعد الحرب مباشرة أو في أيام الحرب، وهنا صادر قرار من مجلس الوزراء من عدم السفر السعوديين إلى مصر في أثناء الحرب. كان في 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 إجازة عيد عيد رمضان في الإجازة، والوقت محدد لي، وصدفة التقيت بسمو الأمير نايف بن عبد العزيز وفقه الله وجزاه الله خيرا في إحدى المناسبات بعد العيد، فعرضت عليه الموضوع.
كان وزيرا للداخلية.
نعم، عرضت عليه المشكلة، فقال لي تأتي إلي في الوزارة بعد قليل وإن شاء الله يتيسر الأمر. فذهبت إليه في الوزارة في عام 93 هجرية، وأخذت منه توجيه إلى سمو الأمير أمير منطقة مكة. كان في ذلك الوقت اللي ماسك الإمارة هو سمو الأمير أحمد نائب عنه، وذهبت إليه وأمر بأن أسافر أنا والمشرف، لأن المشرف هنا في أول طائرة حتى لو كانت عسكرية. كان يفترض أن نسافر في طائرة عسكرية إلى مصر، لأن الطيران المدني كان عليه يعني حظر، ويسر الله سبحانه وتعالى وتم السفر. وناقشنا الرسالة في وقت كانت حتى في مصر حر الطوارئ، في الليل يطفأ الكهرباء تماما. سبحان الله. وأذكر أن الأستاذ عبد الكريم الخطيب رحمه الله كتب في الأهرام كلمة، إما في الأهرام أو في إحدى الجرائد الأخرى، يمكن ربما غير الأهرام، لا والله في الأهرام، كتب قال رسالة تناقش تحت أزيز المدافع وأصوات المدافع، باعتبار أن الوقت وقت حرب، وما كان الناس يتوقعون أن الإنسان يناقشها. ناقشها المشرف ورئيس الجامعة وعميد الكلية ورئيس القسم، ويندر أن يجتمع هؤلاء رئيس الجامعة وعميد الكلية ورئيس القسم في مناقشة رسالة واحدة. وأنا أشرت إلى الشخص اللي نسيت اسمه في مناقشة الماجستير، هو الشيخ حسنين مخلوف رحمه الله، كان مفتي سابق لمصر ورجل من العلماء الكبار، ويأتي لمناقشة بعض الرسائل في المعهد العالي للقضاء.
نعم، لكن أيضا كنت يعني مكثت في مصر أثناء إعداد الرسالة، وكنت تتنقل؟
لا، كان أولا المشرف كان موجود هنا، وكان هناك صلة بالكلية على استمرار. على الصلة
بالكلية. لم يكن هناك دراسة؟
لا، النظام في ذلك الوقت كان مجرد إذا سجل الإنسان. نعم. يظل على صلة مستمرة بالكلية، لكن ما فيه مثل ما يقال دراسة نظامية.
جميل. لقائك بالشيخ الألباني رحمه الله أيضا، كيف تقيم هذا اللقاء؟ هل تذكر منه مواقف معينة شيخ؟
والله رحمه الله الرجل كان نادر فيما يتعلق بالبحث والصبر على الكتب. وأنا كانت لي عناية بهذا الموضوع، طبعا رحمه الله دعاني في منزله وأكرمني، وبيني وبين الصلة، وأعرفه لما كان في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، وكذلك في زياراته المتكررة، والتقيت حتى في الأردن في آخر حياته رحمه الله. كان الرجل يعني من المجاهدين فيما يتعلق بالبحث والتنقيب والتفتيش في الكتب. وأذكر أنا أني رأيته يحمل السلم بنفسه من غرفة إلى غرفة في الدار في الظاهرية في 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 دمشق، ويطلع بنفسه يفتش عن الأماكن الكتب ويعرفها أين تكون. أحيانا نأتي للمسؤول عن المكتبة ويقول أبدا هذا قطعا ليس هنا
موجودا،
فنذهب نمر على الشيخ مرون نقول الله الكتاب هذا فتشنا عليه ما وجدناه، يقول اجلس عندي بس اجلس هنا، واجلس دقائق في مكتبه يذهب ثم يأتي ويجيبه لي. فطبعا رحمه الله كان يعني بالفعل مثابر ودؤوب، طبعا هو يهتم بالحديث لكن أيضا يدل على كتب أخرى، لأن الحديث مادة منتشرة ضمن المواد الأخرى، وله جهد في 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 فهرسة كثير من القضايا العلمية يستخرجها من مجاميع، لأن العلماء سابقا عندهم طريقة يجمعون الكتاب من عدة موضوعات وليس خاصا بموضوع معين. فلديه رحمه الله جهد متميز، سواء ما الذي خرج وطبع أو أشياء مخطوطة لعلها في مكتبته التي أوصى بإيداعها أو نقلها إلى المدينة المنورة الجامعة الإسلامية.
أيضا في مصر هل كان لك لقاء بأعلام يعني لازلت تذكرهم؟
والله أذكر مشايخ كثير، أذكر منهم أبو زهرة رحمه الله.
التقيت به؟
التقيت به وجلست معه، وكان النقاش تعرض للمملكة العربية السعودية وتطبيقها الشريعة، وكان معجب إعجاب متميز بتطبيق المملكة لأحكام الشريعة، وكان يتكلم في ذلك الوقت عن الشيخ عن الإمام ابن تيمية رحمه الله، وأصدر كتاب عن ابن تيمية ودافع عنه وبين كثير من مزاياه. أيضا فيما يتعلق بالفقه الحنبلي كان لديه معلومات يعني متميزة عن مذهب الإمام أحمد، وتحدث عنه كثير، كان لي معه جلسات عديدة. طبعا الأستاذ محمود شاكر رحمه الله الصديق، ولنا صلة به مستمرة، يأتينا في المملكة وإذا ذهبنا هناك نلتقي به. أخوه أحمد شاكر رحمه الله قبل كذلك في هذا المجال، علماء كبار في مجالات عديدة كنا نلتقي بهم ونستفيد منهم، والعلم رحم بين أهله. صحيح.
معالي الدكتور، أيضا في فترة مهمة جدا وهي تحتاج منا إلى بسط، كلية اللغة العربية كانت يعني تعتبر مهد مهم جدا لإحياء أهمية وحب اللغة العربية في أرواح الناس بعد أن كادت يصلها وقت تؤد كما يقال. كان لمعالي الدكتور عبد الله أثر كبير في إظهار هذا الجانب. أستأذنك في أن نطلع المشاهد بعد هذا الفاصل. إذن مشاهدي الكرام، لغتنا الحبيبة اللغة العربية، كان لمعالي ضيفنا الدكتور عبد الله التركي أثر كبير في إبراز جوانب مهمة من خلال عمله عميدا لكلية اللغة العربية. تابعونا بعد الفاصل بإذن الله.
صفحات من حياتي.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مرة أخرى لاستكمال رحلتنا مع ضيفنا معالي الشيخ عبد الله بن عبد المحسن التركي. دكتور عبد الله، بعد أن عدت وحصلت على رسالة الدكتوراه، عملت عاما في كلية الشريعة مدرسا ثم عميدا لكلية اللغة العربية. أنا أريد أن أركز على عملك في كلية اللغة العربية والأثر الكبير الذي تركه الدكتور عبد الله التركي.
الكلام على كلية اللغة العربية يجرني إلى فترة من أحب الفترات في حياتي العملية، ومن أغزرها فيما أرى فيما يتعلق بالعمل في مجال الكلية. كانت الكلية محدودة، وكان عليها أحيانا يعني بعض السمات بأنها يعني ما يهتمون بالأمور الشرعية والأمور الدينية، وأن هذا الأمر من اهتمام كلية الشريعة، وأحيانا قد يحصل شيئا من يعني التنافس الذي طبيعي بين الطلاب أحيانا أو بين منسوبي المؤسستين. وبعد فترة قصيرة والحمد لله تحولت كلية اللغة إلى أن تهتم بالسلوك الديني والأخلاقي والنشاط الثقافي والاهتمام بالأدب الإسلامي والثقافة الإسلامية، بحيث أنها لا أقول نافست كلية الشريعة ولكن أخذت مكانها الحقيقي، و تميزت بالفعل في شيء آخر، وهو أننا فتحنا الآفاق أمام الطلاب والمدرسين للاهتمام بالكتاب. حتى كانت دار الكتب في الرياض موجودة على في آخر شارع الوزير، كانت سابقا تشكو من
الغبار
وقلة، فيما بعد أمناء المكتبة صاروا يشتكون إلينا من كثرة طلابنا وتحريكهم لهذه الكتب. وأذكر من الشباب المتميزين في الكلية في ذلك الوقت، والذين أعتز بالفعل بأني يعني كنت عميد الكلية وقت وجودهم وأخترتهم أو أسهمت في اختيارهم ليكونوا معيدين، من أبرزهم وأكثرهم وفاء وأصدقهم في عمله الدكتور علي النملة. الدكتور علي النملة وزير العمل والشؤون الاجتماعية، من خيار طلابنا منذ ذلك الوقت، واستمر الحمد لله ولا يزال من الطلاب المتميزين الذين أيضا يعتز بهم الدكتور الإنسان الدكتور إبراهيم أبو عبات، كان أيضا من الطلاب المعيدين.
يبدو لهم دفعة أولى كلهم يا دكتور،
ويختلفون يعني من وقت لآخر، منهم أيضا الدكتور عبد الله عسيلان عضو مجلس الشورى، وكان أيضا متميز في اهتمامه بالكتب وبالثقافة، من ضمنهم الدكتور عبد العزيز الثنيان الذي كان وكيل وزارة المعارف. عدد الحقيقة من الأساتذة الذين تبوأوا الآن مناصب متميزة، من ضمنهم الدكتور إبراهيم الجوير.
نعم.
وإخوة يعني أعتبرهم إخوة وزملاء لي، لا أعتبرهم يعني طلاب، لكن من ضمنهم الدكتور عبد الرحمن العشماوي.
نعم. الدكتور الفاضل درسته،
والدكتور أيضا الفاضل. نعم. وعدد من الإخوة الذين يعني يعتز الإنسان بهم، هؤلاء كانوا صفوة في كلية اللغة العربية. طبعا لا ننسى من تخرج من الكلية قديما، لكن يتكلم عن الفترة التي كنت فيها. توسعت الكلية وفتح فيها أقسام كان يستغرب أن تفتح في جامعة الإمام، من ضمنها قسم الجغرافيا، قسم التاريخ، ثم فيما بعد يعني توسعت بعض الأقسام التي أصبحت نواة لكلية العلوم الاجتماعية فيما بعد، حينما كثرت الأقسام في كلية اللغة، قسم المكتبات، قسم الجغرافيا، نسميه قسم الاجتماعيات سابقا، مع قسم التاريخ كانت نواة وفتحت كلية العلوم الاجتماعية. فالميزة في كلية اللغة العربية أنها شهدت توسع، شهدت اهتمام بالكتاب، كان لها إسهام في 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 نشاطات عديدة ثقافية، من ضمنها موسوعة الأدب الإسلامي. الأدب الإسلامي بدأ في كلية اللغة العربية، الآن له رابطة، رابطة الأدب الإسلامي. ومع الأسف كثيرا من ينسى جهد كلية اللغة العربية في هذا الأمر، والفكرة بدأت في كلية اللغة العربية.
يا سلام.
بداية بدأت فيها كلية العلوم الاجتماعية، هي وليدة يعني أو متفرعة من كلية اللغة العربية، فكلية اللغة العربية لها فضل عليها.
لكن الرابطة كان أول مرة أسهل أبو الحسن الندوي رحمه الله كان علاقته بكم من
خلال؟ انشئت فيما بعد الرابطة،
انشئت
بعد فترة متأخرة.
أي نعم.
لكن بداية فكرة الأدب الإسلامي وموسوعة الأدب الإسلامي، وكان للدكتور عبد الرحمن رأفت الباشا رحمه الله كان له أيضا جهد متميز في هذا الاتجاه، وكذلك الدكتور عبد القدوس أبو صالح كان أيضا أستاذ في الكلية، كان لهم جهد فيما يتعلق بموضوع الأدب الإسلامي وفكرته والعناية به، حتى طبعنا عدد من شعراء الدعوة في عهد النبوة، في عهد الخلفاء الراشدين، في عهد العباسيين، طلابنا والحمد لله نجدهم يعني متميزين في هذه المجالات. كلية اللغة العربية كانت فترة بالفعل ثرية، وأنا استفدت من عدد من الأساتذة الموجودين فيها، لأن الإنسان بفطرته وبتكوينه يستفيد من هؤلاء الأساتذة الذين وفدوا من العديد من الجامعات العربية والجامعات الإسلامية. لكن وفرت لهم الكليات ثم الجامعة فيما بعد بيئة متميزة، ونحمد الله أن بيئة المملكة العربية السعودية بيئة توفر الكثير للباحثين وللعلماء وللدارسين.
مع الدكتور يعني يستطيع أن يقول الباحث أو المتأمل للفترة التي كنتم فيها عميدا لكلية اللغة العربية أن هناك شقين في العمل لا ينفصلان أبدا. الشق الأول هو نشاط كلية اللغة العربية خارج دائرة الكلية بأفكار عديدة وطروحات عديدة. الشق الآخر هو التركيز على مجموعة من الطلاب وحثهم على الدراسات العليا والمواصلة، وبالتالي الإثراء المعلوماتي في مجال اللغة العربية. هذان الأمران ركز عليهما معالي الدكتور تركيز واضح وكبير، وكان لها أثر أولا في إعادة روح اللغة العربية في الوطن العربي والمجتمعات الإسلامية، إقامة عدد من المجامع والاستفادة أيضا من أنشطة كلية اللغة العربية. كيف رسمت هذا المنهج معالي الدكتور؟
والله أخي الكريم، أولا كانت يعني الوقت يستدعي أن يكون فيه نهضة واهتمام بهذه القضايا.
صحيح.
وكانت هذه مقدمة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، لأن في ذلك الوقت كان فيه بحث، كان رئيس الكليات والمعاهد العلمية نائب الرئيس هو فضيلة الشيخ عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم حفظه الله، كان هو المسؤول، وكان حريص بالفعل أن الجامعة
تنشأ.
طبعا لا يمكن أن تنشأ الجامعة من فراغ، ولذلك كون لجنة قبل مناقشة نظام الجامعة، كون لجنة لتزور الكليات وتنظر مستواها. وأذكر من هذه اللجنة الدكتور عبد العزيز الفدة، من ضمنها الدكتور بكر عبد الله بكر، ولا أدري شخص ثالث، كلفوا بأن يزوروا الكليات واستقبلناهم ليروا المكتبات، ليروا يقابلوا الأساتذة، ليروا النشاط الموجود. لو لم تكن هذه الأشياء بارزة وقوية، ما أهلت الجامعة لتنشأ ولتصبح تتحول من نظام غير جامعي إلى نظام جامعة متكامل. فكان لابد من الاهتمام بالحجم، لابد من الاهتمام بشكل المناهج، ثم أنت لديك طاقة كبيرة من أصحاب الخبرة من الجامعات الإسلامية، هؤلاء يعطون روح ويعني متميزة ويتطلعون إلى فلا بد أن تستجيب معهم.
صحيح.
لابد أيضا نحن نزور، كنا في ذلك الوقت جامعات في خارج المملكة ونزور جامعات في داخل المملكة، ونجد أن مستوانا العلمي أفضل منهم. لماذا لا نتحول إلى جامعة؟ أذكر أنا واجهت بصعوبة في وأنا عميد الكلية من بعض الناس الذين اعتادوا على الوضع التقليدي لهذه الكليات، لا يريدونها تفتح أقسام غير اللغة العربية، لا يريدون إيجاد أقسام معينة، لا يريدون تعديل في النمط الذي كانوا معتادين عليه. لا أريد أن أسميهم، كانوا مجتهدين ومأجورين إن شاء الله، ومنهم فيما بعد من ندم وقال تبين لنا أنك على حق فيما عملت، لأن كان الهدف أن نهيئ البيئة نجعلها متكاملة لتصبح جامعة بالفعل. ونحمد الله أن تحولت إلى جامعة، وأصبحت جامعة من كبريات جامعات العالم الإسلامي في اللغة العربية، في العلوم الشرعية، في التربية، في علم الاجتماع، وانتشر خريجوها في كل مكان.
جميل. أيضا يعني معالي الدكتور، بعد ذلك لما أنشئت الجامعة ولي معها حديث خاص الحقيقة أود التركيز عليه، رشحتم وكيلا للجامعة مباشرة؟
نعم، هي في عام 94 طبعا، يمكن صدر نظام الجامعة ربما في شهر رجب أو شعبان من هذه السنة، وفي إذا لم تخن الذاكرة في 22 ذي الحجة من عام 94 تم تعييني وكيل للجامعة. وفي ذلك الوقت لا يزال كان الشيخ عبد العزيز هو رئيس الجامعة، يعني هو أول رئيس عين في جامعة الإمام.
أيضا في عام في بالتحديد في 7/1396 عين الدكتور عبد الله التركي مديرا لجامعة الإمام. أستاذنك فأن نتحدث عن هذه الفترة التي استمرت من 96 إلى 1414 وأنتم مديرا لجامعة الإمام بعد هذا الفاصل بإذن الله. مشاهدي الكرام، فترة مهمة أيضا في حياة ضيفنا ومسيرته العملية التي ربما لا تكفيها هذه الحلقات، لكننا نمر عليها مرورا سريعا، وهي فترة كونه مديرا لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. تابعونا بعد الفاصل بإذن الله.
صفحات من حياتي.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مرة أخرى لاستكمال رحلتنا وتقليب صفحات من حياة ضيفنا معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي. معالي الدكتور، كما أشرت للمشاهد قبل قليل، في 96 للهجرة عينتم مديرا لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وفي وقفة سابقة لما ذكرت لك أن جامعة الإمام ارتبطت في أذهان الناس بالدكتور عبد الله التركي الذي لا تزال بصماته الحقيقة في كل شبر من هذه الجامعة، ولا يعني ذلك أبدا نسيان عدد ممن كانوا معكم. حدثنا عن هذه الفترة المهمة في حياتكم والتي استمرت ردحا من الزمن.
يا أخي الكريم، هذه الفترة طويلة، وهي 18 سنة بالضبط إلا 15 يوم فهي فترة طويلة، والإنسان يعني قضى فيها وقت وجهد، والتقى بأناس وشخصيات عديدة، والشهادة لله يعني أن هذه الجامعة قدمت الخير للمملكة العربية السعودية وللإسلام وللمسلمين. صحيح. وطبعا كان وراء هذا كله بعد توفيق الله قادة المملكة العربية السعودية، يعني هي أنشئت نواتها أنشئت في عهد الملك عبد العزيز رحمه الله، واستمرت إلى أن تحولت إلى جامعة في عهد
الملك خالد
رحمه الله. وطبعا التهيئة لتكون جامعة في عهد الملك فيصل. أذكر رحمه الله كان في عام يمكن 93 أو 92 أحد السنتين كان عائد من منطقة مكة المكرمة، وبعد أن جاء ذهب وفد من الكليتين
اللغة العربية والشريعة،
اللغة العربية والشريعة من الأساتذة برئاسة طبعا كان في ذلك الوقت نائب الرئيس والشيخ عبد العزيز بن محمد، وكنت أنا في ذلك الوقت عميد الكلية. وأذكر أني ألقيت كلمة باسم المجموعة كلها أمام الملك فيصل رحمه الله، وألقيت قصائد وكلمات، وكان من المواقف الطريفة أنه في ذلك اليوم بعد أحداث وقعت في لبنان نزل الإسرائيليون ودمروا عددا من الطائرات، وكان رحمه الله ممتعض ومتألم ويعني يتحدث عن الصهيونية وعن الوضع، ثم تكلم عن بروتوكولات حكماء صهيون وقال في الصفحة الفلانية الرقم الفلاني يقول البروتوكول كذا. بعد ما خرجنا من عنده رحمه الله أستاذ متخصص في الثقافة الإسلامية اتصل بي بالتلفون في البيت وقال أنا عجبت الملك عليه أمامه هذه الأعباء الضخمة ويحفظ رقم الصفحة ورقم البروتوكول ونصه، يقول أنا ما صدقت حتى رجعت إلى مكتبتي وتأكدت فوجدت الأمر صحيح. ألقي عليه رحمه الله قصيدة وكان فيها يا حامي الحرمين، فأمر الأستاذ قال له وقف أنا لست حامي الحرمين، اللي يحميهن الله سبحانه وتعالى، أنا خادم الحرمين. بدأ الأستاذ يبرر قال اترك فلسفتك عندك غير بس البيت
بدل يا حامي.
نعم، فنشأت الجامعة فيما بعد، والجامعة قدمت الكثير، وممن يعني ساندها كثيرا في الوقت الذي كنت مسؤول فيها خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز حينما كان ولي عهد، وبعد أن كان وبعد أن أصبح ملك، فكان جزاه الله خير وأثابه وراء كل جهد في هذه الجامعة. سمو الأمير عبد الله جزاه الله خير كان حريص عليها حرص متميز، سمو الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض من يعتبر من بنات هذه الجامعة لأنه يتابعها باستمرار. نحن طبعا على ثقة بأن زملائنا وأن إخواننا الذين هم أبناء الجامعة، وقد أشرت إلى عدد منهم فيما مضى، كانوا لهم جهدهم المتميز في هذه الجامعة. الحديث عن الجامعة يعني يشمل ما جد فيها من 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 من, من كليات ومعاهد، المناهج التي جدت فيها، الأبحاث التي قامت بها، المؤتمرات التي عقدتها وتميزت بها سواء كان في داخل المملكة أم في خارج المملكة. هي أول جامعة عملت مؤتمر عن تاريخ الملك عبد العزيز رحمه الله، وكان هذا المؤتمر متميز. أول جامعة عملت أسبوع عن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. أول جامعة عقدت مؤتمر متميز عن الفقه الإسلامي، حتى أذكر في وقتها طبعا الذي افتتحها هو خادم الحرمين الشريفين في عام 96 أو 7 يمكن 96 أو 97 إحدى السنتين. أذكر أنني استمعت إلى الإذاعة العربية من موسكو بعد عقد هذا المؤتمر تتكلم، طبعا في ذلك الوقت لا يزال الاتحاد السوفيتي قائم، تتكلم بروح شيوعية وتنتقد أن المملكة عقدت هذا المؤتمر لتجمع الفقهاء والعلماء طبعا ضد توجههم في ذلك الوقت، لكن مؤتمر كان مؤتمر عالمي متميز. عقدت أيضا مؤتمرات ولقاءات متميزة من ضمنها المؤتمر الذي عقد قبيل تحرير الكويت مباشرة، كان مهرجان الجهاد وحضر عدد كبير من أنحاء العالم الإسلامي، لأن احتلال الكويت في ذلك الوقت شكل محنة واختبار فيما يتعلق بالمسلمين وعلاقاتهم مع بعضهم وتقييمهم للأحداث. جامعة الإمام كانت في 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 تواكب الأحداث وتتابع الكثير من القضايا. ثم إذا نظرنا جهاز القضاء، وزارة العدل، جهاز الإفتاء، جهاز التعليم،
الدعوة،
حتى الدعوة، الإعلام، أكثر الناس الذين لهم نشاط في داخل المملكة هم من أبناء هذه الجامعة. المعاهد التي انتشرت في خارج المملكة، معهد في أندونيسيا، معهد في طوكيو، معهد في جيبوتي، في واشنطن، في موريتانيا، طبعا هذا ليس بالسهل أن في رأس الخيمة أن يكون لجامعة هذا الامتداد في العالم. صحيح. صحيح. كذلك مسألة الأبحاث والكتب الجامعة هذا يغفل الكثير من الناس، قامت بإصدار العديد من الموسوعات وتحقيق الكثير من الكتب. وأذكر أننا نفرغ بعض الأساتذة المتميزين لما لهم من جهد وعناية، مثل ما عملنا مع الدكتور رشاد سالم رحمه الله، محمد رشاد سالم،
خدمة كتب شيخ الإسلام،
وأصدر العديد من كتب شيخ الإسلام، من ضمنها تعارض العقل والنقل. طبعا هذا عمل علمي للأجيال، وكله قامت به جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وقمة نشاطها والحمد لله وبروزها هذا الصرح الضخم.
صحيح،
هذا الصرخ الضخم، مدينة جامعية
كنت سأسأل
متكاملة عنها. يعتبر بوابة مدينة الرياض.
صحيح،
عاصمة المملكة العربية السعودية. حينما يأتي أي زائر ويرى جامعة الإمام وتحمل الإمام محمد بن سعود رحمه الله مؤسس هذه الدولة العظيمة الكبيرة الذي أقامها على أساس من شريعة الله وعلى أساس من الدين الإسلامي، يدرك أن المملكة لا تزال والحمد لله وستستمر معتنية بهذا المبدأ وبما قامت عليه الدولة وبهذا التعليم، التعليم الإسلامي الشرعي العربي. و
لكم أثر مع الدكتور، العفو على المقاطعة، لكم أثر أيضا حتى في التخطيط لهذه الجامعة بالنسبة للمباني.
نعم، أنا عاصرت الموضوع منذ التخطيط، منذ اختيار الأرض حتى وقع آخر عقد في الجامعة وهو مساكن أعضاء هيئة التدريس. وقد كان هناك موقع للجامعة سابقا وبدأنا في العمل فيه، ثم فوجئنا بتغير الرؤية والانتقال للموقع الآخر، وتألمنا في وقتها، لكن كان الخير فيما اختاره الله سبحانه وتعالى. وأشهد بأن لسمو الأمير سلمان بن عبد العزيز نظرته البعيدة وجهده المتميز في هذا الموقع. أذكر أننا ذهبنا للموقع وهو ليس فيه طرق معبدة، ركبنا جيب مع عدد من المسؤولين، وربما إن لم تخني الذاكرة أن سمو الأمير سلمان كنا معه حتى نطلع على الموقع. مطار الملك خالد حتى الآن لم في ذلك الوقت لم ينشأ تحت الإنشاء. لما اختير الموقع أخذت عدد من المدرسين أو العمدة وذهبنا في سيارة صالون كبير لنرى المطار، هل هو بعيد وهل اتجاه الطيران يمر على موقع الجامعة أو لا. وسألنا المهندسين، قالوا لا، خطوط الطيران الإقلاع والهبوط يتجه في اتجاه ليس لا يمر على منطقة الجامعة، حتى الصوت لا يؤثر على المباني. طبعا ذكريات طويلة عريضة. صحيح، المباني وقت إنشائها كنت أخرج يوميا بعد العصر، يوميا شبه يومي بعد العصر، فقط الإنسان يدور ويتفقد وينظر ويتابع، لأن حلم.
صح،
حلم. كانت مبنى الكليات والمعاهد عشرات السنين في شارع الوزير، ولم يتيسر هذا المبنى الضخم، وما كان أحد يصدق أن تنتقل الجامعة.
المسجد اخترت مكانه أنت يا شيخ؟
نعم، كل التخطيط احنا كان فيه التخطيط كامل. ولعل مسجد الجامعة يعتبر الآن من حيث الشكل والحجم
والمكان يعني أيضا
متميز في المملكة العربية السعودية كلها.
صحيح،
نحن حرصنا أن مسجد الجامع يكون مركز الجامعة.
صحيح،
تدور الكليات حواليه،
كلها حوله. صحيح،
ثم في التخطيط ميزة، كل حركة السيارات تحت الأرض.
يا سلام،
بمعنى أن الطلاب والأساتذة والزائرين يتنقلون على أقدامهم من الإدارة للكلية ومن الكلية للمسجد وهكذا. فطبعا تخطيط الجامعة تخطيط متميز. وأتذكر أن عدد من الجامعات في المملكة بل من خارج المملكة من جاء ليستفيد من مخططات الجامعة وطريقة تنفيذها وما فيها من الجوانب الإيجابية. هذا لا يعني أن ليس فيها نقص وليس عليها ملاحظات، لكنها في الجملة تعتبر الحمد لله من المباني المتميزة، بدليل أنه مضى عليها الآن يعني على العمل فيها أكثر من 15 سنة ولا تزال والحمد لله كأنها جديدة، كأنها يعني لم ينزل المقاول أو يتركها المقاول إلا منذ أيام.
ما شاء الله. أيضا معالي الدكتور، هناك العديد من المؤتمرات التي تميزت بها الجامعة كما ذكرتم. أود أن أقف مع مؤتمر أقيم في الخارج لا زال عالق في ذهنكم، أختم بهذه الحلقة.
والله هناك ندوات متميزة. أذكر فيه ندوة عقدت في واشنطن، كان افتتحها سمو الأمير بندر بن سلطان، وحضر عدد من الفعاليات الأمريكية الذين ما كانوا يعرفون عن المملكة وعن الإسلام حتى فيما يتعلق بالإسلام. وطرحنا الموضوعات بنقاش ووضوح وحرية، وكان هناك استجابة، ولذلك نحن مقصرين بالفعل في 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 نقل ما لدينا من رؤى، ما لدينا من أفكار، ما لدينا من تصورات. كذلك هناك مؤتمرات عقدت في لندن، عقدت في مؤتمرات في بعض البلاد الآسيوية، في أندونيسيا، في أماكن عديدة، لأن المؤتمر إما أن يكون الجامعة هي التي تنظمه أو تشترك فيه مع مؤسسات أخرى، ولكن المؤتمرات المتميزة بالفعل كانت في داخل المملكة، بالذات مؤتمر الفقه الإسلامي، مؤتمر تاريخ الملك عبد العزيز رحمه الله، أسبوع دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، كذلك مؤتمر الجغرافيين المسلمين الأول، أول ما عقد في جامعة الإمام،
ما شاء الله،
يعني لم يعقد في أي دولة من الدول العربية والإسلامية للجغرافيين المسلمين مؤتمر قبل جامعة الإمام، وصدر عن هذا مشروع موسوعة الجغرافيا الإسلامية، وأصدرت الجامعة إصدار متميز، طبعا هذا من لا شك من نتائج وآثار جامعة الإمام ورجالها واهتمام الدولة المباركة بها، لأن كل مناسبة من مناسباتنا يرعاها إما خادم الحرمين الشريفين، وإما سمو ولي العهد، وإما سمو الأمير سلطان، الأمير نايف، الأمير سلمان، يعني الأمراء الذين هم ولاة الأمر لدينا مهتمون بهذه الجامعة، كما أنهم أيضا لهم اهتمام بكل المؤسسات، لكن نحن نتحدث عن جامعة الإمام على وجه الخصوص.
على كل حال نشكر لكم معالي الدكتور أن أتحتم الفرصة، على أمل إن شاء الله أن نستكمل هذه تقليب هذه الصفحات معكم في حلقات قادمة للمشاهد الكريم بإذن الله. فشكرا لكم.
شكرا لكم.
شكرا لكم أنتم مشاهدي الكرام على طيب المتابعة. لازلت أجدني قاصر عن استخدام أي عبارة أصف بها جزء من هذه الرحلة، لكنكم تابعتموني من خلال حلقتين، وسوف نستكمل بإذن الله تعالى تقليب صفحات من حياة ضيفنا معالي الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي. تابعونا في الحلقات القادمة بإذن الله لاستكمال هذا المشوار، وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صفحات من حياتي،
صفحات من حياتي وترانيم عذاب، صفحات من حياتي وترانيم عذاب،
سطر العمر عليها ذكريات للشباب، سطر العمر عليها ذكريات للشباب، حكمة فيها ودرس وشفاء وجواب،
بين قول وفعال من جناها العمر طاب، صفحات من حياتي.